سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقفنا في المرة الماضية عند قول الشارح رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما سددا. صحة 99، صفحة 99. قال الشارح رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما زائدة. زائدة يعني ما زائدة، وأصل الكلام إذا سددا. وقد يسأل سائل: كيف نعرف الحرف الزائد في الكلام، في كلام العرب؟ الحرف الزائد نعرفه بأننا لو جردنا الجملة منه يبقى المعنى مستقيما، يعني وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذا شددا نفس المعنى، طبعا أقصد نفس المعنى بأن المعنى لم ينقص. إذا ما الفائدة منها؟ الفائدة منها توكيدية معنوية، يعني ليس القصد منها قصدا إعرابيا وإنما قصد معنوي. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم. فما هذه تستخدم من حيث المعنى للتأكيد وتعرب زائدة. يقولون في علم النحو: أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة. أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني كل ما شفنا إذا وجاء بعد منها ما، شو نعرب هذه الما؟ نعربها زائدة. شددا، أظهر الغنة إذا شددا. ثم قال: والغنة صفة لازمة لهما، لهما للميم والنون، متحركتين أو ساكنتين، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين. طبعا الصفة اللازمة هي التي لا تنفك عنهما، بمعنى لا تخلو نون من غنة ولا تخلو ميم من غنة. لا تنطق نون إلا ومعها غنة، ولا تنطق ميم إلا ومعها غنة، لكن هي يعني الغنة قد تنفك عنهما، عن الميم والنون. هما لا ينفكان عنها، بمعنى لا توجد الميم أو النون إلا ومعها غنة، لكن هي يعني الغنة تنفك عنهما. ممكن الإنسان يخرج غنة من خيثومه غنة مجردة لا ميم معها ولا نون. نعم، طبعا العلماء ما في مانع نتوسع شوي، العلماء اختلفوا هل الغنة صفة أم حرف، وكل فريق احتج بما ذهب إليه بأدلة. ومن العلماء من قال إن الغنة تارة تكون حرفا وتارة تكون صفة، إن الغنة تارة تكون حرفا وتارة تكون صفة. وممن ذهب إلى ذلك من الأئمة المتقدمين الإمام العظيم أبو محمد مكي ابن أبي طالب القيسي الأندلسي رحمه الله، المتوفى سنة 37 هجرية، في كتابه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. وكان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله يميل إلى هذا أيضا، إلى أن الغنة تارة تكون حرفا وتارة تكون صفة. وكان يستشهد لذلك بأن ابن الجزري رحمه الله ذكر الغنة مع المخارج مرة، وذكر الغنة مع الصفات مرة، فقال في المخارج: وغنة مخرجها الخيثوم. فطالما أن لها مخرج هي إذن حرف وصوت مستقل. ولما عد العلماء المخارج الرئيسية الخمسة قالوا: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيثوم، فجعلوا الخيثوم من المخارج الرئيسية مع علمنا بأن الخيثمة لا يخرج منه شيء سوى الغنة. وذكر ابن جزير الغنة مرة أخرى مع الصفات هنا بقوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فلذلك يعني كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز جميل إلى ما مال إليه وذهب إليه مكي رحمه الله بأن الغنة إن كانت ذات النون وذات الميم باقية فالغنة في هذه الحالة صفة. يعني لما منقول حمالة ذات الميم موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة لأن الشفتين تنطبقان. حمالة من الجنة ذات النون من الجنة موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. إذن الغنة في هذه الحالة تكون صفة. لكن لما نقول عنك منك ذات النون هنا موجودة ولا انعدمت؟ انعدمت ذات النون ولم يعد بطرف اللسان عمل. عنك اللسان ملازم لأسفل الفم في وضعه الطبيعي. عنك منك ففي هذه الحالة تكون الغنة حرفا. نعم. فقال هنا الشيخ رحمه الله صفة لازمة لهما متحركتين أو ساكنتين ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين. وهي الآن سوف يتكلم على أزمنة الغنن وقد كنا أفردنا لهذا درسا كاملا. تستطيع الأخت التي لم تحضر ذلك الدرس أن تسمعه بالسريع درسا كاملا بعنوان أزمنة الغنن. وبينا بأن بأئمة الأداء في أزمنة الغنم وفي ضبط تلك الأزمنة أربعة مراحل أو أربعة مراتب. أطول غنة اسمها الغنة الأكمل ما تكون، أكمل ما تكون، ثم الكاملة، ثم الناقصة، ثم أنقص ما تكون. وقلنا هي أكمل ما تكون في الميم والنون المشددتين والمدغمتين، وهي كاملة في النون والميم المخفاتين، وناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، وأنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين. فالشيخ قال هنا وهي في الساكن هذه المرتبة يعني الناقصة أكمل منها في المتحرك. صحيح، في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي المخفي أكمل منها في المظهر، وفي المخفي اللي هي المرتبة الكاملة أكمل منها في المظهر، أكمل منها في الناقصة. الكاملة أطول من الناقصة، هذا صحيح. وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المدغم اللي هي المرتبة الأولى أكمل منها في المخفي. فأطول الغنن النون المسددة والميم المسددة، والنون المدغمة والميم المدغمة، هذه أطول ما يكون. يليها النون والميم المخفاتين، يليها النون والميم المظهرتين الساكنتين، يليها النون والميم المتحركتين. نعم. وكنا تكلمنا في ذلك الدرس بأن ضبط الغنن بالحركات هذا الأمر من عمل المتأخرين من المعاصرين ومن كان قبلهم. المعاصرين يعني أمثال سيدنا الشيخ الضباع رحمه الله، ومن كان قبله يعني طبقة مشايخه الذين هم تلاميذ الإمام المتولي. يعني المسألة عمرها تقريبا على أقصى حد 100 سنة. تقدير الحركات الغنم بالحركات، تقدير الغنم بالحركات هذا لا صدى له، لا صدى له في الكتب القديمة، وإنما كانوا يقولون هكذا أظهر الغنة، بين الغنة، غنتها أطول، يعني يعبرون بهذا. أما أن يقولوا هي بمقدار حركتين هذا من عمل المتأخرين، لعلهم فعلوا ذلك من باب التسهيل على المبتدئين. لكن المشكلة بأن هذا الأمر انتشر وصار كأنه هو المقياس الصحيح الوحيد مع ما بينا من يعني من مشاكل بالنسبة لضبطه، لأن من قال بهذا الأمر أولا جعل الغنة الإخفاء مثل غنة الإدغام، وليس الأمر كذلك. الغنة النون المسددة والمدغمة أطول بقليل، هي مقادير مجهرية لكنها موجودة، مقادير مجهرية لكنها موجودة. فغنة الميم المسددة، غنة النون والميم المسددتين والمدغمتين أطول بقليل من المخفاتين. يعني مثلا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين إن كنتم هذا إخفاء كنت هذا إخفاء هاتين الغنتين بنفس الصوت ثم مؤمنين هذه ميم مشددة غنتها أطول بقليل من الغنتين اللتين قبلها وقلنا في ذلك الدرس أيضا بأن مقياس الغنم مقياس مرن يتناسب مع سرعة القراءة بطئا وسرعة فكلمة أظهر الغنة وأن الغنة أكمل ما تكون في القراءة المحدورة ليست كالقراءة المدورة والقراءة المدورة ليست أزمنة غنمها كأزمنة غنم القراءة المحققة التي يقرأ صاحبها بالتحقيق فأبطأ شيء وأطول شيء في الغنم غنة القراءة بالتحقيق أقصر منها بقليل الغنم في القراءة المدورة أقصر منها بقليل الغنم في القراءة المحدورة في مرتبة الحدر مع العلم بأن هذا الميزان كامل وأكمل وناقص وأنقص موجود في السرعات الثلاث لكن الأمر نسبي يكبر ويصغر جميعا هذا كنا شرحناه بأوسع من هذا في ذلك الدرس مكتوب بعدين ونحو ذلك هذا غلط مطبعي فهو وذلك نحو يعني كلمة نحو عفوا كلمة ذلك يجب أن تكون بعد الواو كلمة ذلك يجب أن تكون بعد الواو وذلك نحو من الجنة من والناس مو ونحو ذلك وذلك نحو من الجنة والناس هذه إيه نون مشددة في الجنة والناس ومن نذير هذه إيه نون مدغمة وثم هذه ميم مشددة ولما ميم مشددة وما لهم من الله هذه مدغمة طبعا كل هذه الأمثلة في نفس المرتبة وأخفيا أنت أنت من شان ما أحد يقرأ كلمة أخفيا 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 أخفي فعل الأمر ودخلت عليه نون التوكيد الخفيفة فعادت ياؤه فعادت ياؤه أخفيا أخفيا إيه الميم إن تسكن بغنة لدى أي عند باء على المختار من قول أهل الأدى بالقصر للوقت يعني أصلها الأداء من قول أهل الأداء بالقصر وقلنا القصر معناه ترك الهمزة فلما تترك الهمزة لا يمد المد المتصل فيصير مقصورا بالقصر للوقت نحو ومن يعتصم بالله فقد هدي وقيل بإظهارها يعني ومن يعتصم بالله ترميهم بحجارة قيل بإظهارها شو كمان وقيل بإدغامها ضعوا بعد كلمة إدغامها من نسخة وهو ضعيف إدغامها يعني ترمي هب حجارة ومن يعتصب بالله هذا ضعيف ضعيف هذا الشخص ولم يروى موصولا إلينا الذي روي موصول إلينا الميم المخفى وروي أيضا إلينا إظهارها عن مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله نعم ثم قال ايش هذه غلط مطبعي هذا مكتوب واظهر منها هي واظهرنها مكتوب واظهر منها صلحوها سووها واظهرنها اظهرنها لني للميم عند باقي الاحرف اي نحو انعمت أنعمت هنا بكلمة أنعمت جاءت ميم ساكنة وبعدها تاء وتمسون ميم ساكنة وبعدها سين وذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خاء ميم ساكنة بعدها خاء لكم عند ميم ساكنة بعدها عين بارئكم فتاب ميم ساكنة بعدها فاء واحذر إذا سكنت الميم لدى أي عند واو وفاء، يعني واو وفاء، نحو عليهم ولا في شيء بين عليهم ولا، إذا في شيء مفيد الطباعة شيلو عليهم ولا، في فاصلة أظن، شيلوا الفاصلة التي بين عليهم ولا، هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا، عليهم ولا الضالين يعني، ففي فاصلة بين عليهم ولا، شيلوا الفاصلة وحطوها بعد ولا، فبيصير الكلام نحو عليهم ولا فاصلة هم فيها، هم فيها. أن تختفي بفتح أن، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، حتى ما أحد يقرأها إن تختفي، قال بفتح أن أي اختفاءها. شو عرب اختفاءها؟ احذر اختفاءها، أي احذر اختفاءها. فأن تختفي تؤول أن وما بعدها بمصدر تقديره اختفاءها، احذر اختفاءها. كيف؟ بإخفائك لها، لاتحادها بالواو مخرجا وقربها من الفاء، الميم من الشفتين والواو من الشفتين، فهما متحدان في المخرج، وقربها من الفاء لأن الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والميم من الشفتين فبينهما قرب، وقربها من الفاء فيظن أنها تخفى عندهما كما تخفى عند الباء، فيظن أنها تخفى أو تخفى بآله إذا كان مبني للمجهول، تخفى عندها كما تخفى عند الباء، يظن ليس الأمر كذلك. إذن خلاصة الكلام، الميم الساكنة إن جاء بعدها ميم وجب الإدغام عملا بقول ابن الجزري وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، دخلت الميم ودخل ما عداها من الحروف. وإن جاء بعدها باء نخفي الميم عملا بقول الناظم رحمه الله وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى باء، على المختار من أهل الأداء يقابل القول المختار القول غير المختار اللي هو الإظهار. وأما الإدغام فضعيف كما قلت منذ قليل. والحكم الثالث أن يأتي بعد الميم حرف آخر غير الميم وغير الباء، وحكمها حينئذ الإظهار. ثم بعد أن ذكر ذلك نبه إذا جاء بعد الميم واو أو فاء، فقال انتبه إذا جاء بعد الميم واو وفاء أن تخفيها. بعض كتب المعاصرين وكنت قد نبهت إلى ذلك سابقا يقولون وتكون أشد إظهارا عند الواو والفاء، حتى مساكين الطلاب المبتدئين صاروا لما يسألوا عن ميم بعدها فاء يقول ما الحكم، يقول أشد إظهارا. ما في شيء اسمه إظهار وأشد إظهار، الإظهار إظهار، الإظهار إظهار. وإنما العلماء بعد أن ذكروا أن حكمها الإظهار عند بقية الحروف نبهوا على الميم عند حرفين، لأنهم وجدوا بأن أغلب المبتدئين من الطلاب عند هذين الحرفين يخفون الميم للعلة التي ذكرها الشارح، وهي اتحاد الميم مع الواو في المخرج وقربها من مخرج الفاء، كما قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. هذه هي أحكام الميم الساكنة. ثم بعد ذلك شرع في أحكام الميم الساكنة، وطبعا هذا كله انتدار فينه لكن نحن عم نمر عليه مرور سريع. مكتوب عنوان صفحة 102 حكم النون الساكنة والتنوين، هذا العنوان أيضا زائد على النص، ضعنه بين قوسين معقوفتين. ثم أخذ في بيان أحكام النون بعد كلمة النون حط سهم اكتبوا الساكنة، صح يعني هذه الكلمة كلمة الساكنة سقطت من الطباعة. ثم أخذ في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، شو هو التنوين؟ قال وهو نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا بغير توكيد، فقال وحكم تنوين ونون ساكنة يلفى أي يوجد عند حروف الهجاء محصورا في أربعة أقسام، وهي إظهار إدغام وقلب إخفاء. وأقسام التنوين مستوفاة في كتب النحو، يعني التنوين له استعمالات نحوية وصرفية، نحن لسنا الآن بصددها، وإنما نحن يهمنا التنوين من حيث النطق به. لما ننطق اسم من الأسماء آخره تنوين، هذا الذي يهمنا. أما هذا التنوين لماذا استعمل؟ أهو تنوين المقابلة أم تنوين التنكير؟ هذه الأشياء أو تنوين التمكين في الإسمية مثلا، هذه الأشياء لا تهمنا في علم التجويد، هذه الأشياء تدرس في علم الصرف. ثم أخذ في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا بغير توكيد، فقال: وحكم تنوين ونون قرأناها هذه، وأقسام التنوين مستوفاة في كتب النحو. والنون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصفا ووقفا، مثل النون من كلمة مثلا أن أو عن، هذه النون تثبت خطا وتثبت لفظا وصفا ووقفا. فعند هذه الفاء شو يسموها العلماء؟ سبق أن تكلمنا عليها، يسموها العلماء فاء التفريع، يعني بعد أن يتكلم المتكلم عن شيء بشكل مجمل يعود فيفصل فيستخدم هذه الفاء، فتسميها العرب فاء التفريع. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار، هذا فاء التفريع. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة، هذه أيضا فاء التفريع. فعند حرف الحلق نحو: من آمن، ومن هاجر، ومن حاد الله، ومن عاهد، ومن علم، وإن خفتم، ومن غل، ونحو. طبعا كل الأمثلة اللي جابها هذه أمثلة للنون الساكنة. ونحو: لكبيرة إلا، في فاصلة، شيلوا الفاصلة اللي بعد كلمة كبيرة، الفاصلة يجب أن تكون بعد إلا. لكبيرة إلا، هذا مثال. وفريقا هدى، هذا مثال ثاني. وعزيز حكيم، وسميع عليم، ونداء خفيا، وعزيز غفور. أظهرهما، أي أظهرهما، أي التنوين والنون الساكنة. ليه؟ لصعوبة إدغامهما. مكتوب إدغامها، سووها إدغامهما. فيه في إيه؟ لحظة في لحظة، لا تسووها. أظهرهما، أي التنوين والنون الساكنة، لصعوبة إدغام، لصعوبة المفروض إدغامهما. إيه فيه يعني؟ مفروض فيها في حروف الحلق كما مرة، مكتوب لصعوبة إدغامها، المفروض تكون إدغامهما، إدغام النون الساكنة والتنوين. فيه، فيه في إيه؟ مفروض يقول فيها، يعني في حروف الحلق. إذن صواب العبارة إن شاء الله: لصعوبة إدغامهما فيها، فيها يعني في حروف الحلق كما مرة. نعم. وأدغم، وادغمهما، مكتوب وادغمهما بتشديد الدال. العرب تقول أدغم يدغم، وادغم يدغم، تقول العرب ادغم يدغم، وتقول أدغم يدغم. نعم. وادغمهما بتشديد الدال في اللام والراء، طبعا الراء أصلها والراء